الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ما أذن الله بقيام الساعة واضطربت الأرض وطمست النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال واختل نظام الكون، عندها تتتابع الشهود بعضهم وراء بعض، ويظهر للعبد ما لم يكن يعهده من قبل وما لم يكن بحسبانه. وأعظم الشهداء يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم سبحانه، الذي خلقهم ولا تخفى عليه خافية، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وأي شهادة أعظم من شهادة الله على عبده وأمته؟ قل كفى بالله شهيدا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولكن الله تعالى يحب الإعذار إلى خلقه، وأن تقوم عليهم الحجة والبينة، فيبعث تعالى شهداء إضافيين، وكفى بالله شهيدا. وقد وصف الله تعالى نفسه بالشهيد في كثير من آيات القرآن المجيد، فقال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وبين الله تعالى أنه أعظم شيء شهادة فقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأبان الله تعالى أنه مطلع على أعمال العباد ليجزيهم بها يوم القيامة، فقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وفي سورة البروج، عندما ذكر تعالى قصة أصحاب الأخدود وما فعله الظالمون بهم، ذكر تعالى أنه مطلع على كل شيء وشاهد عليه ليجزيهم بأعمالهم. وشهادة الله تعالى هي الحكم الفصل بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين أنكروا رسالته. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وشهادة الله سبحانه تتضمن شهادته على أعمال عباده، وقد نصت ثلاث آيات على شهادة الله على أعمال عباده عموما، هي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصيرهم ومتقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعدك. والآية الثالثة قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تأخذون في ذلك الشيء، نحن مشاهدون لكم، راؤون سامعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وزيادة في إقامة الحجة قال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، وأول من يشهد على الأمم رسلها، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يشهدون على أممهم بالبلاغ كما يشهدون على المكذبين بالتكذيب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويكذب المكذبون يقولون في كل أمة: ما جاءنا من نذير. فتأتي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للرسل جميعا على أممهم المكذبين، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنشهد نحن لنوح أنه بلغ، ولهود أنه بلغ، ولصالح أنه بلغ، وهكذا نشهد لسائر الأنبياء أنهم قد بلغوا، وخبرهم عندنا في الكتاب. وإيماننا بذلك يؤهلنا أن نكون شهداء لسائر الأنبياء على أممهم يوم القيامة. ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهكذا يكون محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا وأمته أيضا، أي الذين أجابوه وآمنوا به واتبعوه ولم يكفروه يكونون شهداء على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ طالما حذرنا من الغي والفساد وأمرنا بالهدى والرشاد، فيكون المشهد فاضحاً لجميع العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمرائين. قال سبحانه في وصف ذلك المشهد: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً. وهكذا يكون موقف الخزي والمهانة والحسرة والندامة عندما تتمنى قوافل العصاة من المرابين والديوثين وسائر الفسقة والفاسقات والمجرمين والمجرمات وأهل معصية الرسول عموما لو تسوى بهم الأرض ولا يستطيعون أن يكتموا الله شيئاً. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد في 7 آيات من القرآن المجيد، هي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وشاهدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة كما قال تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وقال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ودلت هذه الآيات أن شهادته صلى الله عليه وسلم ليست على أمته فحسب، بل يشهد على الأمم الماضية، فيشهد أن الأنبياء الذين قبله قد بلغوا رسالات ربهم. يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أخرجه البخاري. ودلت أيضا هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم يشهد للمؤمنين من أمته وعلى الكافرين من أمته، فوصف شهيد الوارد في الآيات يشمل ذلك كله، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته، وشاهد عليهم في عرصات القيامة. قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها، وعلى من استجاب دعوته وعلى المعرضين عنها، وعلى من استجاب للدعوة ثم بدل. ففي حديث الحوض: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول تباً وسحقاً لمن أحدث بعدي، يعني أحدث الكفر وهم أهل الردة، كما في بعض روايات الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ولقد فضل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصها بخصائص، منها أنها أمة الوسط والشهادة على الناس. ودلت آيتان من القرآن المجيد على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستشهد على سائر الأمم. الآية الأولى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية الثانية قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فدلت الآية الأولى على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستشهد على سائر الأمم، كما دلت أن شهادتها مقبولة لأن الله وصفها بأنها أمة وسط، والوسط هم العدول الخيار. ودلت الآية الثانية على شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. ومن الشهود على العباد يوم المعاد ملائكة الرحمن الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما تفعلون وما هم عنا بغائبين، يروننا من حيث لا نراهم ويسجلون أعمالنا، أمناء يكتبون بكل صدق وأمانة دون زيادة ولا نقصان. هؤلاء الكتبة وظيفتهم تسجيل أعمال العباد، الصغير منها والكبير يسجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال رجل يوم القيامة وتنشر له صحائفه وسجلاته: ينشر له 99 سجلاً كل سجل مد البصر، فيها أعماله وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن كثير رحمه الله في السائق والشهيد: أي ملك يسوقها إلى المحشر، وملك يشهد عليها بأعمالها، فكل واحد منا يوم القيامة سيأتي ومعه ملكان، واحد يسوقه والثاني يشهد عليه، وتنشر الصحائف التي غفل عنها العباد، ويقول الملك: هذا ما لدي عتيد. والملائكة يشهدون: وكفى بالله شهيدا. فتشهد الملائكة بعدما شهد النبيون، ونفس الإنسان تشهد عليه. وتكون هذه الشهادة عند الاحتضار حين لا ينفع الندم ولا يجد الأسف، في اللحظات التي يكون الواحد فيها في ذروة الحسرة وشدة الألم، وتغلق أبواب التوبة، ويعترف الإنسان ويشهد على نفسه بالتقصير والتفريط، فأغلى أمانيه: رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن الله يكذبه، يأبى الله تعالى ذلك ويقول كلا. وقد قال سبحانه في تكذيب هذا الإنسان: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال جل وعلا: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وأما شهادة المكان على الإنسان فشهادة الأرض على الناس يوم القيامة. هناك شاهد أسفل منا ونحن فوقه نعيش على ظهره. إنها الأرض تشهد بكل ما عمل عليها من خير أو شر، كما قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم. فإذا تكتب الآثار إلى المساجد، وتشهد الأرض لمن مشى عليها إلى الخير أو إلى الشر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعلى هذه الأرض أشجار وأحجار تشهد كذلك، كما روى البخاري عن أبي سعيد أنه قال لعبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وهكذا يمشي في صلاة العيد من طريق ويعود من آخر. واستحب بعض العلماء أن يصلي النافلة في غير مكان الفريضة. وهذا الحجر الأسود الذي في الكعبة يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق وليس بأذية لخلق الله، بحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الآثار على هذه الأرض مكتوبة. قال العلماء: من عصى الله تعالى في موضع من الأرض فليطعه في الموضع نفسه حتى يشهد له بالحسنات كما سيشهد عليه بالسيئات. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ربنا جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عُمِل عليها، فلا تعصي أمره تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد شهدت النفس وشهد رب العزة وشهدت الرسل وشهدت الملائكة وشهدت الأرض وما عليها، فمن بقي؟ بقي أن يشهد على الإنسان أعضاؤه وجوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه فيقول له: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. رواه مسلم، وفي رواية: فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ وفي رواية: فيقول الله: ها هنا إذن، أي قف ها هنا حتى يشهد عليك جوارحك، إذ قد صرت منكرا. الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه وفمه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وفي المسند بسند حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم: تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام. قال ابن الأثير في النهاية: الفدام ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة، أي فيمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. قال: تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام، فيكون أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، أول ما ينطق من الجوارح الفخذ لحكمة يريدها الله، أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ربنا جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ففي هذه الآيات نجد أن الجوارح التي ستشهد على الإنسان هي الألسن والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلد، وعند النظر والتأمل نجد أن هذه الجوارح قد استغرقت الجسد كله، مما يعني أن جميع الجسد سيشهد على الإنسان بما عمل، وشهادة الجوارح على الإنسان شهادة حقيقية، بحيث تنطق على المشهود عليه بكيفية لا يعلمها إلا الله، بخلاف من أول ذلك بتأويلات باطلة كزعم المعتزلة أن الله خلق فيها الكلام. فهذه تأويلات لا دليل عليها، لأن الله نسب الكلام للجوارح صراحة في قوله: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وفي قوله: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وفي قوله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فدلت هذه الآيات أن الجوارح تنطق، ويؤيده حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لأركانه، أي لجوارحه وأعضائه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. فانظر الآن كيف تستتر من أعضائك عند وقوعك في المعصية والذنب، حاول أن تستتر منها حتى لا تشهد عليك، ولكن أين يمضي هارب من دمه؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.